نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام فيما يتعلق ببيان حقوق المسلم على المسلم من خلال النصوص التي جاءت في ذلك، ومنها ما ابتدأت الكلام فيه في المقال السابق في غير هذا المحل المبارك من حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهناك نصوص زالت على ذلك لعلنا نبينها إن شاء الله تعالى في مقالات قادمة. وقد تحدثت في المقال السابق أيضا بعد بيان معنى كلمة حق وما هو ذلك الحق ولماذا ذكر بوصف الحق وأنه يثبت للمسلم بمجرد إسلامه، بينت ما يتعلق بتفصيل الكلام على أول حق وهو رد السلام. ثم أعرج اليوم فيما يتعلق بالحق الثاني وهو عيادة المريض. وعيادة المريض مجمع على مشروعيتها وسنيتها ومختلف في وجوبها، وقد بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض، ولعله أراد بذلك الواجب الكفائي، لأن النووي نقل الإجماع على عدم الوجوب أي الوجوب العيني. وقد فصل بعض العلماء فيما يتعلق بحكم عيادة المريض، فمنهم من قال أنها تجب على أهل العلم والفضل الذين يحتاج المريض إليهم، ومنهم من قال أنها تكون مندوبة في حق من يتولى أو يراعي حال المريض، ثم هي مباحة على العموم. والمرض الذي تثبت فيه أو تسن فيه أو تجب فيه عيادة المريض هو المرض الذي يمنع المريض من الحركة أو يمنع المريض من الخروج من بيته. أما المرض الخفيف الذي لا يمنع المريض من الخروج من بيته فإنه لا تجب فيه الزيارة أو العيادة، وإن كان ينبغي أن يتعهد حاله ليعلم حاله وكيف هو. ثم إن عيادة المريض جاء فيها من النصوص الدالة على فضلها، فضلا على هذا النص الذي بين أيدينا وهي أنها من حق المسلم على المسلم. وعيادة المريض في الحقيقة من الأمور العظيمة التي افتقدناها في مجتمعاتنا، ونحن ينبغي أن نعلم كمسلمين أن عيادة المريض هي نسج النسيج أو ربط النسيج الذي تمزق بالمرض، بمعنى أن الإنسان في عافيته يشارك الناس في مجتمعهم، فيخرج من بيته ويذهب إلى عمله ويشارك الناس في علاقاتهم ويشارك الناس في أعمالهم، وبالتالي تكون هناك لحمة، هذه اللحمة تتمزق وتتقطع بالمرض فلا يستطيع الخروج ولا يستطيع الذهاب ولا يستطيع الإياب. فتكون العيادة هي رأب لهذا الصدع وجمع لهذا القطع، بحيث أنه ينتقل إليه الناس بدلا من أن يخرج إليهم فيتعذر عليه لمرضه، هم الذين يأتون إليه. فلذلك كان من فضلها كثير من جاء في فضلها كثير من النصوص، منها ما ثبت عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ يقول نعم. يقول لو زرته أو عدته لوجدتني عنده. وهذا يعني أن عيادة المريض يجد الإنسان كثير من الأجر والخير. يبينه أيضا ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه فهو في مخرفة الجنة، فإذا جلس وسكن دعا له 70,000 ملك، إذا كان صباحا حتى يمسي، وإذا كان مساء حتى يصبح. والمخرفة هي البستان، كان في مخرفة الجنة يعني في البساتين التي تكون في الجنة. وهذا إشارة إلى عظيم الأجر الذي يكون للعبد إذا عاد المسلم، إذا عاد المريض المسلم. وكما ترون أن هذا يكون للمسلمين. وهل يجوز عيادة الكافرين؟ سيأتي تفصيل هذه المسألة في طيات الكلام، لكن المهم هو أن تعلم أن عيادة المريض هي نوع من مواساة المريض، وقطع وربط وجمع ما تقطع من صلته بمجتمعه. أضف إلى أن عيادة المريض تؤنس وحشة المريض وتشعره بقرب الناس منه وتشعره بقيمته عند المسلمين إخوانه. لو أن مريضا ألقي على فراشه ولم يسأل فيه أحد ولم يدخل عليه مسلم، سيستشعر قلته ومهانته وأنه لم يشعر به أحد، وأن المرض حقره، وأن المرض قطع بينه وبين الناس فلم يسأل منهم أحد عنه. ولكن إذا عادوه ودخلوا عليه وزاروه بعيدا عن الأجر العظيم الذي ينتظرهم، فإنما هم جبروا نفس ذلك المريض الذي انكسرت بالمرض. وأنت تعلم أن من أشد اللحظات التي تكون على العبد هي فقده لعافيته، لأنه بها بفقده لعافيته يرخص، يقل شأنه، تقل الحاجة إليه. يعني أنت لو كنت عاملا في محل أو عاملا في مكان أو صاحب متجر أو تعمل في متجر أو غير ذلك، ما دمت بعافيتك فهذا يحتاجك وهذا يحتاجك، وصاحب العمل يريدك والمشتري يريدك، وكل الناس تحتاج إليك لأنك بعافيتك تؤدي دورا مهما. عندما تمرض وتسكن في بيتك، فلا يحتاج إليك أحد، لأنك صرت غير قادر على أن تؤدي ما يحتاج إليه، فعندئذ تقل قيمتك، عيادة المريض تجبر تلك الأحاسيس وتجبر تلك الانكسارة التي تدخل على العبد عندما يفقد عافيته، فلا بد أن تستوعب ذلك. ولذلك كان لعيادة المريض بحسب ما ذكر العلماء في كثير من المصنفات فوائد وعوائد كثيرة عظيمة. أولها مما ينبغي أن ينويه العبد ومما ينبغي أن يستشعر مدى الاغتنام الذي يمكن أن يكون وراء عيادة المريض، سواء للعائد أو المعود، سواء للعائد أو المريض. أولها تحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي موسى أيضا عند البخاري: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني أي الأسير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. ولذلك اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب، واتفقوا على أنها تجب على ذي العلم والفهم والناصح الذي قد يحتاج المريض إليه بشدة عند مرضه كما سيأتي. فأول هذه الفوائد وأول هذه العوائد وأول هذه الآداب أيضا هو أن ينوي العبد أو أن يعلم ابتداء حتى ينوي أنها مأمور بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سنها فينبغي أن يفعلها بهذه النية، وأن يفهم أنه عندما يعود فقد أقام سنة قد تكون في أرضه غائبة، بمعنى أن الناس مش فاضية تسأل عن بعضيها، ومحدش بيسأل عن حد، ومحدش، وزيارة المريض بتبقى من باب المبادلة وليس من باب المواساة. أصله جالي وأنا عامل عملية، فبقى رايح ليه؟ رايح وهو متأفف ومتألم، بس لازم يروح لأنه جاله هو عامل عملية فعايز يرد. فأمر المقايضة في العلاقات والمقابلة هي التي تزهد في فعل المعروف، أما إذا عملها من باب المعروف وعملها من باب الدين وعملها من باب السنة فستجده نشط ومندفع إلى أدائها لأنها دين. فهذا أول فائدة وأول عائد عظيم، أن تفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها وأمر بها وفعلها صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص قال: زعادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرات. وهذه سنة، لعل يأتي الكلام يدركنا الكلام فيما يتعلق بما يدعى به للمريض أو سنن الدعاء للمريض. يبقى هذه أول فائدة. ثاني فائدة هي اغتنام البر وإدخال المواساة وإدخال السرور على أخيك المسلم، وأنت تعلم أن من عظيم القربات إدخال السرور على المسلم، كونك تسر مسلما مكروبا جائعا، مكروبا مريضا في شدة، مديون، ألمت به لمة، لحقت به فاقة، كونك تدخل عليه السرور بفعل ما يضحك فمه أو يبسم وجهه الذي اقتضب وكشر وتمعر لما أصابه من بلاء، فهذه قربة عظيمة لك، قربة عظيمة لك. ومن جرب المرض خاصة في طوله يستشعر مدى السرور، سرور النفس بزيارة أخيه له، فضلا على ما يكون من عيادة المريض مع الإطعام أو مع بذل المال. شيء عظيم أن تزور أخاك عيادة وتسحب وتحمل معك مع له طعاما أي طعام، يعني كما اعتاد الناس من إتيان بشيء من الحلوى أو شيء من غير ذلك. وأفضل ما يكون أيضا أن توسيه ببعض المال، لأن المريض ينفق أكثر من المعافى، يعني أنت يومك في العافية تنفق فيه مثلا 100 جنيه، إذا مرضت فقد تحتاج في اليوم إلى أكثر من 500 أو 1000 جنيه، أدوية وإشعاعات وتحاليل وزيارة طبيب والذهاب إليه وما شابه، وأنت تدخل على المريض مجبس وتخرج مجبس، لا تنفق شيئا ولا تستشعر شيئا. لكن من إدخال السرور أن تحمل معك له طعاما أو أن تعطيه بعض المال. فلو أن كل واحد منا سعى إلى زيارة المريض وأنفق ولو القليل من ماله كمشاركة لأخيه، زي ما نقول هدية ولا عطية ولا نقوط كما يسميها الناس، هذا سيجمع من هذا قرش وهذا قرش وهذا قرش، هذا 100 جنيه وهذا 100 جنيه وهذا 100 جنيه، لعل ذلك يعينه على ما نفقة المرض، لأن المرض نفقته أكثر بكثير من نفقة العافية. أيضا مما يكون من فوائد العيادة خاصة لأهل العلم، أنهم يجبرون مدى أن يجبروا كسر المريض ويدلوه على ما يحتاج إليه من المسائل العلمية الهامة بشقين. الشق الأول ما يحتاج إليه في طهارته وصلاته مما يتغير في حال المرض عن العافية. يعني أنت مثلا في العافية الحمد لله تحسن الوضوء وتحسن الغسل وتحسن الصلاة، الأمر معتاد لك، فإذا مرضت وصار مرضك يقعدك أو ينيمك أو يجعلك طريح الفراش، فهنا اختلف الحال من حال العافية إلى ذلك الحال الجديد. نسأل الله أن يعافي المسلمين ويشفي مرضى المسلمين، تنبه. فهنا يحتاج إلى ماذا أصنع في هذه الحالة، كيف أتوضأ، كيف أتطهر من نجاساتي التي تصبني لحال مرضي، كيف أصلي وأنا لا أستطيع الاتجاه للقبلة بحسب ارتباطي بسريري وفراش مرضي، كيف كذا وكيف كذا. فزيارة المريض من ذوي العلم تكون مفتاح خير للمريض، إذ أنه يسألهم عن حاله هو خاصة وليس عن مسائل عامة تشمل المرضى، لأن لكل واحد مرضه ولكل واحد حاله في المرض واحتياجه للأحكام الخاصة التي تتعلق به. فهناك من يتفلت منه البول ويتفلت منه خلافه، وهناك من لا يتفلت، مرض هذا غير مرض هذا وحال هذا غير حال هذا. فيكون من فوائد العيادة أنه يدله في الشق الأول كما قلت إلى ما يحتاج إليه في طهارته وصلاته وقبلته وكيف يؤدي وكيف يقوم إن كان يقدر على بعض القيام، وكيف يصلي جالسا وكيف يصلي نائما وغير ذلك من الأحكام التي يحتاجها المريض. والشق الثاني هو دلالته على التوبة وتذكيره بحق الله، وأنه ينبغي أن يخرج من مظالم الناس وحقوقهم، فإن ذوي العلم إذا عادوا المريض توجب عليهم أن يذكروه بما ينفعه في دينه، يا فلان تب إلى الله وأصلح من حالك، لأن المرض هو نصف الموت، لأن المرض هو نصف الموت، ذهاب بعض العافية، بقي إيه في الموت؟ أن تذهب كل العافية فلا يبقى منه شيء. فبالتالي المرض تذكرة، ليس شرطا أن المريض يموت، ولكن مظنة أن المريض يموت، هناك غالب ظن في ذلك، فيكون من الخير أن يذكره بالتوبة والخروج من مظالم الناس وحقوقهم، ولعل المريض يكون أكثر استجابة حال ضعفه وانكساره منه في العافية. ما تقول له ادي مراس اختك، اما تقول له طب اقضي دين رد الفلوس اللي عليك، لما تقول له طب ادى حق اخوك، لما تقول لي طب فلان لي عندك بقية مال ثمن البضاعة، لما فلان يشتكي في كذا، لعله يكون في المرض اكثر استجابة منه في غير المرض، لأن العافية وبالذات عندما تكون مزيدة تورث عتو. دايما الإنسان الصحيح المعافى تجده يعتو، تجده يتجبر، لكن عندما ينكسر بالمرض يقول لك أنا والله بإذن الله أسدد اللي علي، وأنا والله ده أنا يعني الحمد يعني، وهكذا. فإذا كان في زيارة أهل العلم وعيادة المريض من أهل العلم للمريض فيها من الخير بأن يدلوه على ما ينبغي عليه والتوبة والرجوع إلى الله. كذلك أن يدعو العائد للمريض، وهذا من الخير أن يدعو العائد للمريض، وهذه سنة غائبة. نحن نزور المريض في المستشفيات، أهم حاجة كيس الموز وكيس البرتقال أهم حاجة، وبعدين نروح هناك يكون اجتمع عنده عدة زوار ويكون بينهم ضغينة، يتخنقوا مع بعض ويكادوا يشتموا بعض ويتخنقوا مع بعض في المستشفى على رأس المريض، وهو ما أحد يقيم سنة فيه، لا بتذكير بخير ولا بالدعاء. في الحديث من حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض من أهله يمسح بيمينه عليه ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وسيأتي لهذا بيان إن شاء الله تعالى. إذن ينبغي أن يدعو، تخش من غير ما تخلوهوش يقولك ادعي لي، ما تخلوهوش يقولك ارقيني، لأنه قد يكون من أهل الفهم ولا يريد أن يسأل أحد الرقية أو الدعاء من باب طلب الكمال في التوكل، وأهل الكمال في التوكل قلة، وفي نفس الوقت ندرة، وفي نفس الوقت له مرتبة عالية. يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. فالسنة إذا دخلت على المريض أن تقول: اللهم اشفه، كما في الحديث: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سيد، اللهم اشف أحمد، اللهم اشف محمد، وهكذا تدعو باسم ثلاثا. وتدعو بهذا الحديث أيضا تمسح بيمينك عليه، خاصة على موطن الألم، رجله مكسورة ولا دراعه مكسور ولا بيشتكي من بطنه في كبد أو غيره، وتدعو له بذلك، تدعو له بهذا الدعاء وغيره من الأدعية تأتي في مسألة ما يدعى به للمريض. هذه حقوق يا أخوان، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض إلى آخر الحديث. فهذا حق، وهذا الحق غائب. وحتى أدائنا للعيادة كما قلت تكون من باب المقايضة والمقابلة، ولا تؤدى بالصورة الشرعية. فتعلم حتى تكون محسن، حتى تكون محسن وتكون سببا للعافية، وبالتالي لا تجعله يطلب لا دعاء ولا رقية، بل أنت تبادر بذلك، لأن هذه من فوائد العيادة، أن تنقل إليه الناس بعدما كان هو يخرج إلى الناس. وأيضا من فوائد العيادة ومن أدابها أن المريض عندما تدخل عليه دائما من باب أنه مكسور بالمرض، فيقول لك: الله يبارك لك، الله يديك الصحة، الله يعافيك من كل مرض، كتر خيرك، مجيئك خطوة، زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. نبي مين اللي زاره؟ هو مكسور، فبالتالي بيقول، واللي داخل عليه ممكن يكون يعني راجل فاسق، وبعدين يقول لك: زرنا النبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، وليس هذا شبه النبي، لكن هو يريد أن يعبر ويدعو لك. ومن فوائد العيادة العظيمة أن يدعو المريض للعائد، يعني من الغنائم أن المريض يدعو لك، لأن المريض أقرب إلى الله من المعافى، والله عند المنكسر، كان السلف يقولون: الله عند المنكسر، يعني من ألمت به كرب وألمت به شدة فانكسر بين الناس، الله عنده. ولذلك في الحديث: مرضت ولم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أن عبدي فلانا قد مرض، لو عدته لوجدتني عنده. الله عند المنكسر، تنبه لهذه الفائدة. فبالتالي أنت عندما تعود المريض الله عنده، لأنه منكسر، مش شرط يكون من أهل الفضل، مش شرط يكون عالم ولا من أهل العلم، ولكن هو بمرضه مدام مسلم فهو منكسر، فالله عنده. فإذا دعا لك والله عنده، الله أقرب يعني، كان ذلك عظيم خير لك. ولذلك لا أنت تطلب منه الدعاء ولا تجعله يطلب منك الدعاء، لا تجعله يطلب منك الدعاء بأن تبادر أنت بالدعاء له، ولا تطلب منه الدعاء ولكن تذكر أمامه. إذا أردت أن تقع المسألة فاذكرها ولا تطلبها. إذا أردت أن تقع المسألة فاطلبها، فعرضها ولا تطلبها. بمعنى يعني مثلا أنت تريد أن يدعو لك المريض ولا تريد أن تطلبها منه، لأن طلب الدعاء ليس مخالفا، طلب الدعاء ليس حراما، ولكنه ترك للأولى، الأولى ألا تطلب، الأولى. ولكن إذا طلبت الدعاء فليس هذا بحرام وليس هذا بممنوع شرعا، ولكن دون الأولى، الأولى ألا تطلب. ولكنك تريد أن يدعو لك المريض، قد تزور مريض من جهة هو من أهل الفضل، ومن جهة ومن أهل العلم، ومن جهة ومن أهل الخلق والدين، وقليل ما هم، فتتمنى أنه هو يدعو لك والله عنده، الله عند المنكسر. فبدلا من أن تقول له ادعي لنا يا عم الشيخ، ادعي لنا وانت في الحال ده انت أقرب إلى الله عز وجل في هذه الحال، بدلا من ذلك اعرض المسألة، قل له من الخير أن يدعو المريض للمعافى، ومن الخير أن ندعو لك، فنحن ندعو لك. هو بذلك تعلم المسألة، عرضت المسألة أمامه، فيدعو لكم أو فيدعو للعائد، فيدعو للعائد. كذلك من فوائد وعوائد وأداب العيادة إطالة أو قصر زيارة المريض، إطالة أو قصر زيارة المريض. فهناك زائر أو عائد يتمنى المريض لو بقي معه وقته كله، لأنه خفيف لطيف محب للخير باذل للمعروف، يعلمه ويفهمه ويقضي له إشكالاته فيما يتعلق بحاله ومرضه وطهارته وحقوق الناس، فيبقى أقول لي كذا عم الشيخ، أقول لك أنت تعود وهو يسألك. وهناك من الناس من يضج المريض بوجودهم ويتمنى لو خرجوا قبل أن يدخلوا، لأنه لا يحبهم، ولأنه يتألم من، ولأنهم يسقلون عليه، يجلسون لا هم لهم إلا أن يأكلوا مما يدخل لزيارة الناس أو لإكرام الناس أو ما شابه. فيتمنى المريض لو دخل ثانية والسلام عليكم. إذن فقياس طول الزيارة من عدمها بما يستشعر به المريض من أنس، وبما تجد فيه من فرحة وجودك، فإن استشعرت فقد تطيل إطالة تدعو إلى نفسيته العليا، وإلى تحسين شأنه، وإلى تدبر أحواله. وهناك من لا يطيق المريض زيارته لأنه قد يحتاج بدلا منه إلى أهله ليصلح له حاله ويعينه على أمر مرضه. أنا عايز مراتي تغير لي هدومي، عايز مراتي توضيني، عايز مراتي أو أختي أو بنتي أو ما شابه. فبالتالي المريض الزائر اللي هو غير مرغوب فيه سيضيق المقام على المريض، وبالتالي فينظر في الأمر إلى ما يستبشر به ويستحبه المريض. هذه بعض الآداب والفوائد والعوائد في عيادة المريض، والكلام فيها يطول، والكلام فيها يطول، لكن لعل ما ذكرته فيه كفاية. وأسأل الله العلي الكبير أن يعافينا من كل مرض وأن يشفينا من كل بأس. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ونصلي على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهل تجوز زيارة الكافر إذا مرض؟ هل عيادة الكافر جائزة؟ الأصل أنها حق للمسلم، ولا تكون حقا إلا للمسلم، ولكن كونها تقع للكافر فهذا بشروط وقيود وأمور مهمة ينبغي أن تعلمها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي مريض، كان يخدمه، فذهب ليعوده، فلما جاء لقاه قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر السبي إلى أبيه فقال له أبوه: أجب أبا القاسم. فقال الصبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرور وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو أنقذ بي نفسا من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو أنقذ بي نفسا من النار. هذا الحديث جعله العلماء عمدة فيما يتعلق بعيادة الكافر إذا مرض، لا يكون الأمر نوع من أنواع المقابلة والمقايدة، ولا يكون الأمر نوع من أنواع المسلك الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو ما شابه من المسالك، بل لابد أن تفهم أن هذه عبادات، وهذه العبادات لابد أن تقيد بقيدها، وتقدر بأمرها، وتحد بحدها. تنبه، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها هو جواز استخدام الكافر للخدمة إذا أمن مكره وإذا أمن شره، وإلا فالأصل أنه ذوي مكر وشر لك، فلا ينبغي أن يتخذ الأمر على أنه مباح بإطلاق، بل هو مقيد بالاستئمان، ومقيد بأمن المكر وأمن الشر. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ هذا الصبي وهو يهودي ولم يكن أسلم بعد، كان اتخذه خادما. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن الوالد أي والد الصبي قال له: أجب أبا القاسم، لأنه يعلم أن هذا الذي أمره به حق، ولم ينهه عن أن يجيبه، لأنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما أراد أن يقول من الشهادتين، قال له، نظر إلى أبيه فأمره أبوه أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الله يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. ونحن قد تناولنا في مقالات عدة ما يتعلق بقول الله تعالى الذين يتبعون النبي الرسول الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. إذن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عندهم في كتبهم باسمه المعلم به، فهم يعلم أنه حق، ومع ذلك لم يستجب لهذا الحق، ولكن شفقة على الولد لم يستعمل الكبر الموجود في نفوسهم وينهى الولد على أن يستجيب. فلولا أنه يعلم أن هذا هو الحق ما أمر الولد أن يستجيب، لأنه لو كان باطلا كيف يأمر وهو في مرض الموت أو يموت أن يؤدي. فذلك لأن الأب دائما أرفق على الولد وأنه يحب له الخير لعله أكثر من نفسه، لعله أكثر من نفسه. والأمر الثالث وهو الأهم لأنه يتعلق بموضوع الكلام، هو أنه عاده لأن يعرض على من أجل أن يعرض عليه إسلام، لم يعده قومية ولم يعده وطنية ولم يعده وحدة يعني مش عارف بيقولوها ايه، ولم يعده من باب المقابلة والمقايدة، ده هو زاره ومريض فبالتالي راح يزوره واخد له معاه كيس برتقال، انما عاده من اجل ان يعرض عليه الاسلام من اجل الاحسان، لانه لما دخل عليه فقابله قال له قل لا اله الا الله، فأمره بأن يقول لا إله إلا الله. فماذا كان من الصبي؟ نظر إلى أبيه فأمره أبوه أن يقول. هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه ونتدبره. وبالتالي اتفق العلماء على عدم جواز عيادة الكافر إذا مرض إلا إذا كنت ستعرض عليه الإسلام وتذكره بالحق فقط. إذن عيادة المريض إذا كان كافرا ما له تكون من أجل أن يعرض عليه الإسلام، لأنه ليس أنفع للعبد من أن يكون على دين الإسلام، فإذا مات على غير الإسلام كان من الهالكين يقينا، نعم يقينا. وبالتالي أنت إذا كنت تريد له الخير وأنت تريد له حسن الجوار إذا كان جارك أو حسن المعاملة إذا تعاملت معه كأجير أو عامل عندك، فيكون أفضل شيء هو أن تدعوه إلى ما ينجيه عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. تنبه. بقيت نقطة لا أحسب أن المقام أن الوقت يتسع لها، وهي ما يدعى به للمريض، ما يدعى به للمريض، وهذه ما أذكرها إن شاء الله تعالى مع ذكر الحق الثالث في المقال القادم، وهو اتباع الجنائز والكلام على تفصيل ذلك. أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يرزقنا الحق وأن يرزقنا العمل به وأن يهدينا لما فيه رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب عجل لنا بالشفاء ويسر لنا بالدواء، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا برحمتك يا الغائبين. اللهم رد علينا الغائبين، اللهم ولا تفزعنا فيهم ولا تصبنا فيهم بمكروه يا رب العالمين، وسائر أمثالهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.